والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتتمة هذه الرسالة المباركة فيما يتعلق بالحقوق والأداب العلامة السعدية رحمه الله تعالى من كتاب نور البصائر والألباب. وقد وصلنا إلى فصل في حقوق الأئمة، أخذنا الحق المتعلق بالله سبحانه وتعالى والذي هو أكبر الحقوق وعليه تبنى جميع الحقوق، ثم ثنينا ذلك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متفرع عن حق الله عز وجل وهو أعظم حقوق الخلق، فالأول حق الخالق والثاني حق يتعلق بأعظم مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ما يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم كان الحق الثالث حق ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق العلماء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم بعد ذلك سيذكر حق الأئمة. ولماذا السؤال الأول، لماذا قدم حق أهل العلم وحق الأئمة على حق الوالدين؟ لماذا لم يجعل حق الوالدين بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالسؤال، لماذا لم يأتي بحق الوالدين بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك نقول إما أنه لم يقصد الترتيب وبالتالي لا يكون الترتيب في ذهنه حال وضع هذه الحقوق ولم يعمد إليه، والجواب الثاني أن يقال هو في ذهنه لكن قدم حق أهل العلم ثم ثنى بحق ولاة الأمور من جهة ومن وجه، وهو أن أهل العلم وولاة الأمور من السلطان هم أولو الأمر، ولقد قال الله عز وجل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء فيما يختص بالأمر الديني والأمراء فيما يختص بالأمر السياسي وسياسة الناس، فيكون قد قدم هذا الحق المتعلق بالعلماء والأمراء لأنه الحق الذي يلي في الطاعة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا التقديم تقديما نسبيا، ليس لأن حق هؤلاء يتقدم حق الوالدين بإطلاق، وإنما من وجه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، وهذا القول هو الذي يجمع قول السلف، فمنهم من قال هم العلماء ومنهم من قال هم الأمراء، والصحيح أنهم العلماء والأمراء، العلماء فيكونون مرجعية في الأمر الديني الشرعي، والأمراء يكونون مرجعية في الأمر السياسي. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الأئمة. ثم بعد حقوق العلماء المعلمين المرشدين، يجب القيام بحق الأئمة، وخصوصا الأئمة العادلين من أمراء المسلمين وملوكهم وولاة أمرهم، فإن الله أمر بطاعتهم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والملوك. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن إجلال الله إجلال السلطان المقسط، وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والملوك هم الذين إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت الرعية، وبهم قيام الدين والإلزام بجميع شعائر الدين وإقامة الحدود وردع المفسدين، وبهم أمنة السبل. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وبهم قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان، وبالسلاح والسيف والسنان. فكم له من الآثار الخيرية، فحقهم عظيم على جميع الرعية، عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم، وإعانتهم على مهماتهم، واعتقاد ولايتهم، وحث الناس على لزوم طاعتهم، وإرشادهم إلى كل خير وصلاح، وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين، والدعاء لله بصلاحهم، فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها، كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نفع شامل. وعلى الناس أن يغضوا عن مساويهم ولا يشتغلوا بسبهم، بل يسألون الله تعالى لهم التوفيق، فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير وضرر عام وخاص، وربما تجد الساب لهم لم تحدثه نفسه بنصيحتهم يوما من الأيام. وهذا عنوان الغش للراعي والرعية. وحقوق الملوك الصالحين لا تعد ولا تحصى، فهم وإن كانت لهم سيئات كثيرة، فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرعية. فنسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، إنه جواد كريم.
نعم، هذا ملخص عظيم جدا في حقوق الأئمة على والرعية والراعي على الرعية. هذه الحقوق العظيمة المباركة التي بها يستقيم أمر الناس في دينهم ودنياهم، فإن استقامة الدين بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستقامة الدنيا بطاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل. هذه الحقوق نتناولها في عناصر بحسب ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. العنصر الأول: فضل الإمام العادل. ما فضل الإمام العادل؟ الجواب: فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الإمام العادل. فمن فضله أن الله عز وجل يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والظل هو ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فحينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا، يظل الله عز وجل أصنافا من الناس، منهم الإمام العادل. هذا الإمام الذي كان يعدل في الرعية، يعدل في القضية، ويقسم بالسوية، ويتقي الله عز وجل في الرعية. فهنيئا لهذا الإمام الذي ما غش الرعية، وإنما كان مع الرعية على أحسن حال. هذا فضل الإمام العادل. وأيضا فإن هؤلاء العادلين المقسطين يكونون على منابر من نور يوم القيامة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم تنصيب الإمام في الناس؟ ما حكم تنصيب الإمام في الناس؟ وليجب على الناس إيجاد إمام يسوسهم؟ الجواب: يجب على الناس وجوبا كفائيا إقامة إمام، فإن الإمامة يحصل بها سياسة الدنيا بالدين، وهذا أمر واجب، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسلطان، فهذا واجب. المسألة الثالثة: ما شروط الإمامة؟ الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الإمام. الجواب: ذكر العلماء شروطا نختصر أبرزها، منها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله ما يجعل الكافر سبيلا ولا سلطانا على المؤمن، فلا يكون الكافر ولي أمر للمسلم. حتى الولاية في نكاح الزواج فلا تكون ولاية للكافر على المسلمة ابنته، لو أسلمت وهو كافر لا يكون وليا لها، لأن الله عز وجل لم يجعل ولاية المسلم للكافر على المسلم. الشرط الثاني: العقل، فلا تصح ولاية المجنون، لأن المجنون لا يتصرف لنفسه، فكيف يتصرف لغيره؟ ولأنه مرفوع عنه القلم والتكليف، والإمامة تكليف. الشرط الثالث: الذكورة، فلا يولى على المسلمين امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الشرط الرابع: الحرية، فلا يصلح ولاية العبد، لأن العبد لسيده وملك له، ولا يستقل بالتصرف لنفسه، فكيف يتصرف لغيره؟ الشرط الخامس: العدل، فلا يولى الفاسق الظالم. الشرط الذي بعد ذلك، السابع أو السادس: العلم، فلا يولى الجاهل، لأن الإمارة تحتاج إلى علم. الشرط الذي بعد ذلك: أن يكون قرشيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش. الشرط الذي بعد ذلك: الدراية والخبرة والقوة والأمانة، فلا يتولى المغفل. هذه شروط مجملة للإمامة، و الذي يعنينا من مبحث الشروط أن نبين هذه النقطة، ألا وهي: هل هذه الشروط إذا تخلف شيء منها بطلت الإمامة؟ هذه الشروط إذا تخلف شيء منها بطلت الإمامة أم ماذا؟ هذا سؤال مهم. هذه الشروط هل تبطل الإمامة بتخلف شيء منها؟ الجواب: الشروط على قسمين، شروط تلزم ابتداء واستمرارا فإذا تخلفت بطلت الإمامة ولا تصح، هذا القسم الأول. والقسم الثاني: شروط تكون عند الاختيار، فإن تخلفت صحت الإمامة ابتداء واستمرارا. القسم الأول: حبي الولاية ابتداء واستمرارا، فالإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فكما قلنا لا يصح ولاية الكافر ابتداء، وإذا كفر بطلت ولايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا كفر الحاكم فلا تصح ولايته، لكن كفر البواح الظاهر الذي عندنا فيه من الله برهان نص قطعي في ثبوته ودلالته لا يقبل التأويل، وسائر الشروط الأخرى تلزم اختيارا، فإن حصل تغلب مع فقد شيء منها صحت الولاية وترتب عليها أحكامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية عند بعض أصحاب السنن: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، ومعلوم أن العبد لا يكون أميرا عند الاختيار، وإنما يكون هذا عند التغلب، فإن تغلب صحت ولايته، فهذه نقطة مهمة جدا. السؤال الذي بعد ذلك: ما أهمية دراسة مبحث الإمامة؟ الجواب: ابتداء ننبه على أن تسمية هذا المبحث بالإمامة هو الصحيح، ولا نسميه بالحاكمية، فإن هذه التسمية تسمية الحركيين الحزبيين، وإنما نسمى بمبحث الإمامة أو الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية أو غير ذلك مما سماها العلماء. ما أهمية هذا المبحث ودراسة هذا المبحث؟ الجواب: تكمن أهميته في أمور. الأول: أن لأهل السنة والجماعة فيها أصولا خالفهم فيها أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والروافض، وما كان هذا شأنه لزمت العناية به حتى يتحقق لك السنة في مقابلة البدعة، وأن تلزم سبيل المؤمنين في مقابلة سبيل الضالين. المسألة الثانية أن الإخلال بهذه المسألة يؤدي إلى فساد عريض وفتن كثيرة. المسألة الثالثة أو السبب الثالث أنها من أوائل إن لم تكن أول مسألة وقعت الفتنة بها في الأمة، لما قال ذو الخويصرة اعدل، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج في عهد الصحابة وقتلهم الصحابة. المسألة التي بعد الأمر الذي بعد ذلك من أهمية هذا الموضوع أنه موضوع الساعة في كل زمان، ففتن الأمة أكثرها منه. سؤال: ما مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المبحث؟ وما مذهب أهل الأهواء؟ الجواب: مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث الإمامة أن أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، سواء كان عدلا أو ظالما، ما لم يأمر بمعصية. الأمر الثاني أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. الأمر الثالث أنهم لا يرون عزل السلطان وإن فسق أو جار، لا لأهل الحل والعقد ولا لغيره. ودليلهم على عدم جواز الخروج والعزل الإجماع المنعقد في كتب أهل السنة والجماعة والمبني على النصوص الشرعية. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. سؤال: إذن ما حال المشايخ الذين خرجوا على السلاطين والذين عزلوا السلاطين ورأوا الخروج عليهم وعزله؟ الجواب: هؤلاء على منهج الخوارج والمعتزلة، فمن رأى الخروج على الحاكم الظالم كان خارجيا، ومن رأى عزله بغير مكفر كان معتزليا، وهم على ضربهم يسيرون. سؤال: ما الفرق التي خالفت في هذا الأصل؟ أو نكمل أيضا ما يتعلق بمذهب السنة والجماعة في هذا الباب. الأمر الذي بعد ذلك: يرون الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وأن هذا من الدين، ويرون أن الدعاء عليهم من سبيل أهل الأهواء. قال البربهري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة مع الإمام عدم ذكر معايبه على الملأ وعدم التشهير به على الملأ، ويرون النصيحة واجبة عليهم وتكون سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علانية، إلا إذا وقع منكر من السلطان أمامه فإنه ينكره وينصح له بأدب، ولا يجب ذلك عليه إلا مع القدرة. سؤال: من الفرق التي خالفت في هذا الأصل؟ الجواب: الخوارج الذين رأوا الخروج على السلطان الظالم، والمعتزلة الذين رأوا الإنكار عليه بالسيف والعزل له، وهو الذي يسمون عندهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو الإنكار على الولاة بالسيف ومن المعاصرين ثم خرج عليهم في الميادين ورأى جواز الخروج عليهم. من أدعياء السلفية ومن الجماعات المنحرفة، سؤال: ما هي أبرز الأمور التي يختص بإقامتها ولاة الأمور؟ الجواب: أبرزها إقامة الحدود، فلا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه. اثنان: الجهاد، فلا يجاهد إلا السلطان أو نائبه. الثالث: عقوبة الناس بالأحكام الشرعية الجزائية العامة التي لا يقيمها إلا السلطان. سؤال: ما الحكم إذا لم يقم السلطان بهذا والإمام؟ هل يجوز لأحد أن يقيم الحدود أو الجهاد إذا لم يقم ذلك السلطان؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فهذا من اختصاصه، فإذا لم يقم السلطان ذلك كان حسابه على الله، ولا يجوز لأحد أن يقيمه. سؤال: ماذا يستفاد من هذه النقطة ويعدم إقامة الحدود والجهاد إلا للسلطان؟ الجواب: يستفاد منها بيان ضلال الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية التي ترفع علم الجهاد كتنظيم داعش والقاعدة وغير ذلك، وإنما هو الإفساد وليس بالجهاد. النقطة التي بعد ذلك، ما الذي يجب على ولاة الأمور؟ الجواب: يجب على ولاة الأمور أولا سياسة دنيا الناس بالدين، وإقامة حكم الله وشرع الله فيهم. قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثاني إقامة الحدود وردع المفسدين. الثالث إقامة الجهاد. الرابع الإلزام للناس بجميع شعائر الدين. الخامس الرحمة بالرعية والرفق بهم. السادس العدل بينهم. وعدم الظلم والمحاباة. السابع النصح بما تقتضيه الشريعة. سؤال: ما حكم الإمام، ما حق الإمام على الرعية؟ ما حق الإمام على الرعية؟ الجواب: واحد النصح له، فيما يقدرون عليه. الثاني إعانتهم والتعاون معهم على البر والتقوى. الثالث اعتقاد ولايتهم، فمن بات وليس في عنق بيعة للإمام فمات مات ميتة جاهلية. الرابع لزوم طاعتهم والسمع لهم في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تنزع اليد من طاعته. الخامس إرشادهم إلى كل خير وصلاح. السادس تحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا. السادس الرفق به. السابع الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. الثامن عدم ذكر مثالبهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع المهم. وأخيرا ما هو التحذير الذي ينبغي أن نوجهه بصدد هذا الموضوع للمسلمين؟ الجواب: أن يلزم المسلمون جماعة المسلمين، جماعة الأبدان مع السلطان، وجماعة الدين مع أهل السنة، فإن يد الله مع الجماعة. الأمر الثاني أن نحذر التنظيمات الإرهابية والجماعات المفسدة والأحزاب المتطرفة التي تتخذ الجهاد شعارا، والإنكار على ولاة الأمور دثارا، والتي تكفر الحكام والحكومات بل والمسلمين الذين يعملون في حكوماتهم من جيش وشرطة وغير ذلك، كذلك احذروا المواقع والقنوات المفسدة، هل ممكن أن تسمي لنا بعضهم يا شيخ؟ سؤال. نقول أما من الجماعات والأحزاب فاحذروا تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، تنظيم بيت المقدس، احذروا جماعة الإخوان، احذروا حزب النور، احذروا الحزب الرسلاني، كل هؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب وغير هؤلاء. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول ورد من طناح من الأخ محمود، يقول ما حكم ذكر مثالب الحكام السابقين؟
لم يعودوا حكاما، لكن ما الفائدة في هذا؟ إن كان فيه فائدة للمسلمين ونصيحة للمسلمين في تقرير أن هذا حق وأن هذا باطل، مصلحة تتعلق بالمسلمين بأحكام شرعية، فلا بأس. وأما إذا كان تندرا ولم يكن فيه فائدة فهو إلى الغيبة أقرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ محمد، يقول هل إذا وصلت المرأة المسلمة إلى سدة الحكم يكون لها السمع والطاعة؟
لو أن الأخ محمدا عرف الشروط لكان الجواب عنده. شرطان يجب الابتداء بهما واستمرارهما الإسلام والعقل، وما عدا ذلك يكون عند الاختيار لا عند الاضطرار. نعم.